الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم. قانون الإجراءات الجزائية. الإعداد والتقديم الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين. الهندسة الصوتية رياض المحيي. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزاؤنا الطلاب والطالبات، كنا نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة شرح قانون الإجراءات الجزائية اليمني، والذي سيكون بعنوان المبادئ الأساسية لقانون الإجراءات الجزائية. يسعدنا أن نبين لكم أهمية وفائدة دراسة مادة شرح قانون الإجراءات الجزائية، وتكمن تلك الأهمية في أن قانون الإجراءات الجزائية هو الذي يكفل حقوق الإنسان وحرياته ويصونها من خلال ما يتضمنه من ضوابط وضمانات أثناء مباشرة الإجراءات الجزائية، كما أن قانون الإجراءات الجزائية يوفق بين مصلحة المجتمع في اقتضاء حقه من العقاب وبين مصلحة الأفراد في التمتع بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور، كما أن قانون الإجراءات ينقل نصوص قانون العقوبات إلى حيز التنفيذ من خلال الدعوى الجزائية، وهذه هي أهمية قانون الإجراءات الجزائية. وإضافة إلى ذلك، فسوف نتحدث في هذه المحاضرة في المواضيع الآتية: 1- تعريف قانون الإجراءات الجزائية والعلاقة بينه وبين القوانين الأخرى. 2- تفسير قانون الإجراءات الجزائية ونطاق تطبيقه من حيث الزمان والمكان. 3- النظم الإجرائية في الإجراءات الجزائية. الموضوع الأول: تعريف قانون الإجراءات الجزائية. وتندرج ضمن هذا الموضوع التعريف بقانون الإجراءات وموضوع هذا القانون وخصائصه وأهميته وبيان هذه المفردات باختصار على النحو الآتي: 1- تعريف قانون الإجراءات الجزائية. يعرف قانون الإجراءات الجزائية بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تقررها الدولة بهدف تنظيم الدعوى الجنائية من لحظة ارتكاب الجريمة حتى صدور حكم فيها. وهذا التعريف يبين لنا كامل محتويات قانون الإجراءات الجزائية. 2- محتويات قانون الإجراءات الجزائية، أي المفردات أو التي يشتملها قانون الإجراءات الجزائية. فقانون الإجراءات الجزائية ينظم الآتي: 1- يحدد قانون الإجراءات الجزائية الهيئات التي تتولى مباشرة الإجراءات الجزائية، وهذه الهيئات هي سلطات الضبط القضائي كالبحث الجنائي، أقسام ومراكز الشرطة وغيرها، كما هو معرف أو بيّن في قانون الإجراءات الجزائية عندما يبين مأمور الضبط القضائي. وإضافة إلى سلطات الضبط القضائي المختلفة، أيضا الهيئة الأخرى هي النيابة العامة. وكذلك المحاكم الجزائية، وكذلك سلطة التنفيذ العقابي عن طريق السجون وعن طريق النيابة التي تشرف على السجون أو على تنفيذ الأحكام العقابية أو الجزائية في السجون. وإضافة إلى تحديد الهيئات، أيضا يقوم أو ينظم قانون الإجراءات الجزائية، يبين أيضا القواعد الإجرائية التي تنظم عمل تلك الهيئات السالف ذكرها، أي إنه يبين القواعد الإجرائية التي يجب على مأمور الضبط القضائي أو سلطات الضبط القضائي المختلفة أن تتبعها أو تلتزم بها. وكذلك يبين العمل النيابة ما ينبغي على النيابة أو القواعد التي تلتزمها النيابة العامة أثناء عملها، وكذلك القضاء الجزائي، وبعد إذن أيضا السجون والنيابة المختصة بتنفيذ الأحكام العقابية في السجون. ثلاثة خصائص قانون الإجراءات الجزائية. لقانون الإجراءات الجزائية خاصيتان. الخاصية الأولى إن قانون الإجراءات الجزائية تابع لقانون العقوبات، وقد ذكرنا إلى أن قانون الإجراءات الجزائية هو الذي يضمن تنفيذ قانون العقوبات واحترام قانون العقوبات. الخاصية الثانية التلازم ما بين قانون الإجراءات وقانون العقوبات، إذ أن قانون الإجراءات وقانون العقوبات يشكل القانون الجنائي، فعندما يطلق إصطلاح القانون الجنائي يقصد بذلك قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات معا. إذن هناك خاصيتان، الخاصية الأولى أن قانون الإجراءات تابع لقانون العقوبات، والخاصية الثانية التلازم فيما بين قانون الإجراءات وقانون العقوبات. أربعة أهمية قانون الإجراءات الجزائية. تكمن أهمية قانون الإجراءات الجزائية في أمرين. الأمر الأول، قانون الإجراءات الجزائية هو الوسيلة الوحيدة لوضع قانون العقوبات موضع التنفيذ. اثنين، حماية حريات الفرد، إذ ذكرنا إلى أن الدستور أيضا كفل أو بين الدستور حقوق الأفراد، كحق الإنسان في الرأي وحقه في الحياة وحقه في التنظيم وحقه في العمل وحقه في غير ذلك من الحقوق. وتبعا لذلك قانون الإجراءات الجزائية هو الذي يفصل هذه الحقوق التي وردت أو يفصلها ويحميها، والتي وهذه الحقوق التي وردت في الدستور مجملة، قانون الإجراءات الجزائية هو الذي يبين أو يحمي أيضا حرية أو حريات الأفراد المختلفة. الموضوع الثاني، العلاقة بين قانون الإجراءات الجزائية والقوانين الأخرى. قانون الإجراءات الجزائية يعمل ضمن المنظومة القانونية النافذة أو السائدة في البلاد، وتبعا ذلك هناك علاقات ما بين القانون الإجراءات الجزائية والقوانين الأخرى، وهناك سمات يتشابه فيها قانون الإجراءات الجزائية مع غيره من القوانين، وهناك أيضا علامات فارقة تفرق ما بين قانون الإجراءات الجزائية وغيره من القوانين. تمكن الإشارة إلى ذلك أو إلى هذه العلاقات بإيجاز على النحو الآتي. أولا، العلاقة بين قانون الإجراءات الجزائية والدستور. قانون الإجراءات الجزائية له صلة وثيقة بالدستور، فقد ذكرنا قبل قليل أن بعض قواعد قانون الإجراءات الجزائية منصوص عليها ضمن نصوص الدستور، كما رأينا ذكرنا الحقوق والحريات، وكذلك حرية المراسلات وحرية العمل أو حق العمل. وتبعا لذلك فقانون الإجراءات يحمي كثيرا من الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، ومن خلال ذلك يظهر لنا أن القانون الإجراءات الجزائية يضمن احترام هذه الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور. ثانيا، العلاقة فيما بين قانون الإجراءات وقانون العقوبات. تكمن هذه العلاقة في أمرين،
واحد أو الأمر الأول قانون الإجراءات وقانون العقوبات يكونا معا القانون الجنائي. فعندما يطلق القانون الجنائي يقصد بذلك قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات معا. الأمر الثاني، قانون الإجراءات هو الوسيلة الوحيدة لتطبيق وتنفيذ قانون العقوبات، وتبعا لذلك لا يكون قانون العقوبات محترم، وأيضا لا يكون نافذا ولا يكون مطبقا إذا لم يتم إصدار قانون للإجراءات الجزائية. فلولا قانون الإجراءات الجزائية لظل قانون العقوبات حبرا على ورق. ثالثا، العلاقة فيما بين قانون الإجراءات الجزائية وقانون المرافعات. هناك أوجه شبه ما بين القانونين، وبالمقابل هناك أيضا أوجه خلاف ما بين القانونين. أوجه الشبه وجهين ما بين قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجزائية. فكلا القانونين يتضمن قواعد شكلية، لا يتضمن قواعد موضوعية، يتكلم على إجراءات المحاكمة وكيفية رفع الدعوى وكيفية مثول الخصومة أمامهما. وأيضا هذا الأمر والوجه الأول. الوجه الثاني من أوجه الشبه ما بين قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجزائية، يحدد القانونان معا طبيعة عمل القاضي وكيف يعمل القاضي، وتبعا لذلك فهذه أوجه الشبه ما بين القانونين. ومع ذلك فهناك فروق جوهرية بين القانونين، أي مع مظاهر الشبه هناك أيضا أوجه خلاف تفرق ما بين قانون الإجراءات الجزائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية. وهذه الفروق في ثلاثة أوجه. واحد، أو الوجه الأول، قانون المرافعات من اسمه، اسم قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتبعا ذلك يحمي قانون المرافعات مصالح مالية للخصوم، مصالح مالية للخصوم، في حين يحمي قانون الإجراءات الجزائية مصالح عامة. والمصالح العامة هذه إما أن تتعلق بالدولة كحق الدولة في استيفاء العقاب، أو تكون مصالح ليست مصالح معنوية مالية وإنما مصالح معنوية للخصوم كالشرف ورد الاعتبار وغيرها من المصالح المعنوية. إذن قانون المرافعات يحمي مصالح مالية، في حين قانون الإجراءات الجزائية يحمي مصالح عامة، مصالح عامة، والمصالح هذه تكون مصالح معنوية، إما مصالح عامة للدولة وإما أن تكون مصالح معنوية للأفراد أو للخصوم. اثنان، أو الفرق الثاني ما بين قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات، مراكز الخصوم في قانون مراكز الخصوم في الدعوى المدنية المرفوعة طبقا لقانون المرافعات متساوية، مراكز القانونية متساوية، مدعي ومدعى عليه، فتبعا لذلك تكون المراكز الخصوم المدعي عليه والمدعي والمدعى عليه في قانون المرافعات تكون متساوية ولا فرق ما بين خصم وخصم آخر. أما في قانون الإجراءات الجزائية فالقانون يعطي النيابة العامة مزايا كثيرة، ومن هذه المزايا أيضا إن النيابة العامة تجمع ما بين سلطة الإدعاء وسلطة التحقيق، وكذلك هي من ضمن السلطة القضائية بنص الدستور اليمني. الأمر أو الفارق الثالث ما بين قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجزائية، الالتزامات المالية طبقا لقانون المرافعات يتم الوفاء بها اختيارا، ولا يلجأ الدائم بالالتزام المدني إلا إلى القضاء، لا يلجأ إلى القضاء إلا إذا امتنع المدين بالالتزام عن الوفاء اختيارا. أما قانون الإجراءات الجزائية فيتم تطبيقها، أو نصوص قانون الإجراءات فيتم تطبيقها حتما وجبرا على الأشخاص، لا ليس هناك مساحة كما هو الحال في قانون المرافعات للاختيار الأولى، الاختيار الاختياري، يقول له نفذ التزامك أو يكلفه بالوفاء، وإنما عليه حتما في قانون الإجراءات أن يطبق أو يلتزم أو يحترم بنصوص قانون الإجراءات الجزائية. ومع هذه الفروق التي تميز أو تفرق ما بين قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجزائية، إلا إن بعض الشراح يذهب إلى أن قانون المرافعات المدنية هو الأصل العام بالنسبة لقانون الإجراءات الجزائية، وذلك يعني إلى أنه عند عدم وجود نص في قانون الإجراءات الجزائية يتم أو يجب الرجوع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره الأصل العام أو الشريعة العامة لقانون الإجراءات عند عدم ورود نص في قانون الإجراءات. رابعاً، العلاقة ما بين قانون الإجراءات الجزائية وقانون السلطة القضائية. الإجراءات التي يتضمنها قانون السلطة القضائية مكملة لقانون الإجراءات فيما لم يرد بشأنه نص، وهذه هي خلاصة العلاقة ما بين القانونين. فقانون السلطة القضائية يبين تكوينات القضاء وأجهزة القضاء والأجهزة المعاونة للقضاء وأنواع المحاكم وغيرها، وهذه الأحكام لا وجود لها في قانون الإجراءات الجزائية، وتبعا لذلك هذه الإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية تكمل أيضا الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. تفسير قانون الإجراءات الجزائية ونطاق تطبيقه في الزمان والمكان. وفي هذا الشأن سنبين لإيجاز أولا تفسير قانون الإجراءات الجزائية، ثم نبين ثانيا مصادر قانون الإجراءات الجزائية، وثالثا سنذكر سريان قانون الإجراءات الجزائية من حيث الزمان، ورابعا سنذكر تطبيق قانون الإجراءات من حيث المكان. أولا، تفسير قانون الإجراءات الجزائية. عند تفسير قانون الإجراءات الجزائية ينبغي اتباع الخطوات الآتية، وينبغي اتباع هذه الخطوات بالترتيب الذي سأذكرها الآن. هذا واحد. أولا، البحث في نصوص قانون الإجراءات الجزائية على نص يحكم الحالة أو الواقعة المعروضة، إذا وقعت واقعة أو جريمة أو غيرها يجب الرجوع عندئذ أولا إلى قانون الإجراءات الجزائية للبحث عن حكم أو نص قانوني ينطبق على التهمة أو الجريمة أو الواقعة التي حدثت. فإذا وجد القاضي أو الباحث أو المحامي أو عضو النيابة أو المشتغل بالقانون، إذا وجد نص يحكم الحالة فيفسر النص بحسب الغاية من النص، يفسر ويطبق على الواقعة هذه. اثنان، إذا لم يجد الباحث أو القاضي أو عضو النيابة أو المشتغل في القانون، إذا لم يجد في قانون الإجراءات نص يحكم الحالة المعروضة، فعندئذ يتم اللجوء إلى القياس. معنى القياس إنه إلحاق، معنى البحث عن نص آخر مماثل للنص الذي كان ينبغي أن يعثر عليه، بالبحث في قانون الإجراءات على نص يحكم حالة مماثلة ومتحدة مع الحالة التي حصلت أو حدثت، متحدة معها في ماذا؟ متحدة معها في العلة، متحدة لها. فإن لم يجد ذلك في قانون الإجراءات فيتم البحث عن ذلك في نصوص القوانين الأخرى بحسب قربها أو صلتها بقانون الإجراءات الجزائية، كقانون العقوبات، كقانون المرافعات، معنى اللي ذات الصلة، القوانين ذات الصلة بقانون الإجراءات الجزائية، أن يبحث معنا في النصوص، في نصوص القوانين الأخرى، إما أن يبحث عن نص، وإما أن يبحث كما ذكرنا عن نص ينطبق على حالة مماثلة ومتحدة مع الحالة أو الجريمة أو الواقعة التي حدثت وهي محل البحث أو التطبيق عليها. ثلاثة، إذا لم يجد الباحث نصاً في القوانين الأخرى اللي ذكرنا به ذات الصلة في القوانين الأخرى، فعليه أن يرجع إلى المبادئ العامة التي تحكم الإجراءات الجزائية، المبادئ العامة بما فيها المبادئ النص عليها في الدستور وفي غيرها، المبادئ العامة التي تحكم الإجراءات الجزائية. فإن لم يجد فينبغي الرجوع إلى المبادئ العامة التي تحكم الإجراءات بصفة عامة، مدنية كانت أم تجارية. فإن لم يجد فيتم الرجوع إلى المبادئ العامة التي تحكم النظام القانوني للدولة. ثانيا، مصادر قانون الإجراءات الجزائية. هناك مصادر مباشرة وهناك مصادر غير مباشرة. ما هي المصادر المباشرة؟ المصادر المباشرة لقانون الإجراءات الجزائية هي نصوص قانون الإجراءات الجزائية ذاتها، وكذلك المبادئ الجزائية المنصوص عليها في الدستور، مثلا كاحترام المراسلة، احترام سرية المراسلات، احترام وسائل الاتصالات او عدم مراقبة وسائل او اجهزة الاتصالات او المكالمات، عدم مراقبة المراسلات. هذا عن المصادر المباشرة، وذكرنا المصادر المباشرة اما ان تكون نصوص قانون الاجراءات الجزائية او المبادئ الجزائية المنصوص عليها في الدستور. أما المصادر غير المباشرة فهي القوانين التي يحيل إليها قانون الإجراءات الجزائية عند خلوه من نص ينظم الحالة المعروضة، وتكون لها حالة على حالة صريحة، معنى أن يكون القانون في ما فيما لم يرد به نص يتم اللجوء إلى كذا، وإما أن تكون الإحالة ضمنية. الإحالة ضمنية ذكرنا معنى أن لا يصرح القانون بذلك، وإنما يضمن ضمنا الإحالة أو ترد ضمنا في قانون الإجراءات الجزائية. ثالثا، سريان قانون الإجراءات من حيث الزمان. القاعدة العامة أن نصوص قانون الإجراءات الجزائية تسري من حيث الزمان بأثر فوري ومباشر وعلى الوقائع التي تحدث بعد صدور القانون، ولا تطبق نصوص القانون على الوقائع السابقة على صدور القانون. معنى انه نقول مبدأ عدم رجعية قانون الإجراءات الجزائية إذ لا يرجع على الوقائع أو التهم أو الجرائم التي تقع قبل صدور القانون، وإنما مبدأ الفورية تطبق على قانون الإجراءات الجزائية، إذ أن القانون لا يطبق من حيث الزمان إلا على الوقائع التي تحدث أو تقع أو تحصل بعد صدور القانون. والعبرة في هذا الشأن بوقت مباشرة الإجرام، وليست العبرة بوقت وقوع الجريمة. معنى متى رفعت الدعوة؟ هل رفعت الدعوة في ضوء القانون النافذ الآن أم في ضوء القانون السابق؟ رابعا، تطبيق قانون الإجراءات الجزائية من حيث المكان. القاعدة في ذلك تقضي بأن قانون الإجراءات الجزائية اليمني يسري على جميع الجرائم التي تقع ضمن الإقليم اليمني داخل حدود اليمن بصرف النظر عن جنسية مرتكبيها، كما يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع على الطائرات أو على متن الطائرات والسفن التي ترفع علم الجمهورية اليمنية، باعتبار هذه السفن وتلك الطائرات جزء من الإقليم النظري وبصرف النظر عن جنسية مرتكبي هذه الجرائم. وهذه كما ذكرنا هي القاعدة الآن العامة، ترد عليها بعض الاستثناءات فيما يتعلق مثلا برؤساء الدول الأجنبية الذين يستقلون الطائرات أو السفن اليمنية، أو الذين يصلون إلى البلاد أو التراب اليمني بغرض الزيارة، وكذلك المبعوثين الدبلوماسيين إذا لا تسري على أو ترد على بعض الاستثناءات فيما يتعلق بهذه الطوائف وغيرها. الموضوع الثالث من هذه المحاضرة النظم الإجرائية. هناك ثلاث نظم إجرائية: النظام الأول النظام الإتهامي، النظام الثاني النظام التنقيبي، النظام الثالث النظام المختلط. ولذلك سينبقي أو سنشير إلى ذلك بإيجاز، وأيضا بين هذا وذاك سنبين نوع النظام الإجرائي المتبع باليمن، وذلك على النحو الآتي: أولا النظام الإتهامي. النظام الإتهامي وهو من أقدم النظم الإجرائية في العالم، وطبقا لهذا النظام تكون الدعوى الجزائية بين المجني عليه والمتهم، معنى تنعقد الخصومة بين اثنين، ما فيش نيابة عما لاحظ، بين المجني عليه والمتهم، والتي ترفع هذه الدعوى التي تكون منعقدة ما بين المجني عليه والمتهم ترفع إلى أين؟ إلى قاضي محايد يختاره الخصوم، يختاره الخصوم ويقتصر دوره على فحص الأدلة التي يقدمها طرفا الدعوى اللي هو المجني عليه والمتهم، ثم ترجيح جانب أحدهما والحكم له. ومن مزايا هذا النظام إنه يمكن المتهم من المشاركة في كافة مراحل الدعوى، معنى اللي يشارك المتهم حتى في تحديد القاضي، في تحديد الأدلة التي يقدمها، ها مشاركة في للخصم اللي هو المجني عليه أو المجني عليه أو المتهم، بمعنى أنه في كافة مراحل الدعوى لكشف الحقيقة، مما يجنب العدالة عدم إنزال العقوبة بالبريء. ومن عيوب هذا النظام أنه يؤدي أحيانا إلى إفلات المجرم من العقاب رغبة أو رهبة من المجرم، رغبة أو رهبة من المجرم معناه كأن يكون هناك تفاوت ما بين المجرم وما بين من وما بين المجني عليه، فيخاف معناه يخاف منه خوفا رهبة يخاف منه، أو رغبة أو رغبة إذا قد يكون أكثر منه غنى أو مال أو أكثر منه ملاءة، فتبعا ذلك يقوم المجرم باتقاء العقاب عن طريق دفع المال أو الترغيب للمجني عليه أو لأوليائه بإسقاط العقوبة، وعندئذ يفلت حتما المجرم من العقاب. كما إن هذا النظام أيضا يقلص دور القاضي في الدعوة الجزائية، قلنا القاضي قاضي محايد لا يملك إلا ماله، لا يملك إلا فحص الأدلة، لا يقدرها وليس له سلطة اتهام ولا إدخال أشخاص في الجريمة لمصلحة العدالة أو إدخاله أو طلب التحقيق مع متهمين آخرين لم يرد ذكرهم في قرار الاتهام. هذا عن النظام الأول أو النظام الإجرائي الأول وهو النظام الاتهامي، وقد ذكرنا إلى أنه من أقدم النظم الإجرائية. النظام الثاني نظام التحري والتنقيب. نظام التحري والتنقيب بمقتضى هذا النظام تقوم الدولة بإنشاء هيئة تتولى تحريك الدعوى الجزائية وتوجيه الاتهام باعتبار الدعوى الجزائية ملكا للدولة لا تتوقف على مشيئة المجني عليه. إذن ما هي الهيئة هذه؟ هي النيابة العامة التي تتولى تحريك في النظام التحري والتنقيب، تتولى إيش؟ تحريك الدعوى الجزائية وتوجيه الاتهام باعتبار الدعوى الجزائية ملكا للدولة لا تتوقف على مشيئة المجني عليه. ويتميز نظام التحري والتنقيب بوجود هيئة متخصصة لتحريك الدعوى والتحقيق بسرية، وتقوم تدوين ومباشرة الإجراءات في غير حضور الخصوم، معنى إيش؟ في غياب المتهم، كما يكون القاضي مقيدا، لاحظ، مقيدا بأدلة يحددها القانون، كما لا يكون القاضي محايدا. ومن أهم عيوب هذا النظام إنه يعطي مجالا للتنكيل بالخصوم، قلنا إن هذا النظام أيضا يعطي هذه الهيئة أو الهيئات التي ينشأ لتحريك الدعوة وإقامة الدعوة وغيرها اتباع وسائل لانتزاع الاعترافات من المتهم عن طريق التحقيق والتنكيل بالخصوم. كما إنه أيضا النظام هذا نظام ما هو نظام نظام التحري والتنقيب أيضا لا يوفر ضمانات لمحاكمة عادلة نتيجة السرية، نتيجة السرية، وأيضا إجراء التحقيق في غياب المتهمين، فعندئذ لا تكون نكون أمام محاكمة عادلة وشفافة. النظام الثالث من النظم الإجرائية هو النظام المختلط، ومن اسمه يظهر إلى أنه مختلط بمعنى أنه يجمع ما بين النظامين السابقين. فكرة هذا النظام تقضي بأنه لا يتم توقيع العقوبة على المتهم إلا بعد تثبت من مسؤوليته الجزائية من جهة، ومن الجهة الثانية ألا يفلت مجرم من العقاب. ويقوم هذا النظام على التوفيق بين الجهتين المشار إليهما، معنى يوفق بإيش؟ بأن لا يتم توقيع العقوبة على المتهم إلا بعد تثبت مسؤوليته، وأيضا التوفيق بين الأمر الثاني وهو ألا يفلت المجرم من العقاب. والنظام هذا يقوم على التوفيق بين الاعتبارين هذين. ومن خصائص هذا النظام عدم استئثار النيابة العامة بالاتهام، وإعطاء القاضي دور إيجابي، والموازنة بين حقوق الاتهام وحقوق الدفاع، وعدم عدم تقييد القاضي بأدلة معينة. هذا عن النظام الإجرائي المختلط. طيب، يدور السؤال أيضا يقول أين موقع النظام الإجرائي اليمني؟ بمعنى آخر، بماذا اتخذ أو بماذا اتبع القانون الإجراءات الجزائية اليمنية؟ بأي من الأنظمة الإجرائية التزم قانون الإجراءات الجزائي اليمني؟ بمعنى آخر، ما هو النظام الإجرائي اليمني؟ النظام الإجرائي اليمني أخذ بالنظام المختلط. فالنيابة العامة في اليمن هي التي تختص بتحريك الدعوى الجزائية، ومع ذلك وتبعا له يحق للمجني عليه وفقا للنظام الإجرائي اليمني أو من يتضرر من الجريمة أن يرفع دعواها المدنية تبعا للدعوى الجزائية، كما أن إجراءات التحقيق تتم في سرية، ومع ذلك تتم هذه الإجراءات في حضور الخصوم ولهم حق الإطلاع على الأوراق التي تثبت فيها الإجراءات، كما إن قانون الإجراءات قد كفل المتهم في مرحلة التحقيق حق المعاملة الكريمة، ومنع القانون اليمني التعذيب له أو الإيذاء البدني أو النفسي، وطبقا للقانون فإن مرحلة المحاكمة يقلب عليها النظام الاتهامي. إذن القانون اليمني جمع أخذ بالنظام المختلط. في ختام هذه المحاضرة نلخص مواضيعها على النحو الآتي: 1. تعريف قانون الإجراءات الجزائية هو مجموعة القواعد القانونية التي تقررها الدولة بهدف تنظيم الدعوى الجنائية من وقت ارتكاب الجريمة حتى صدور حكم فيها. 2. خصائص قانون الإجراءات الجزائية هي أنه تابع لقانون العقوبات وأنه ملازم لقانون العقوبات. 3. محتويات أو مشتملات قانون الإجراءات الجزائية يحدد الهيئات التي تولى مباشرة الإجراءات الجزائية، يبين القواعد الإجرائية التي تنظم عمل هذه الهيئات. 4. أهمية قانون الإجراءات هو الوسيلة الوحيدة لوضع قانون العقوبات موضع التنفيذ، وهو أيضا يحمي حقوق وحريات الأفراد. 5. لقانون الإجراءات الجزائية علاقات وثيقة بالدستور وقانون العقوبات وقانون المرافعات وقانون السلطة القضائية. 6. عند تفسير قانون الإجراءات ينبغي البحث في نصوص قانون الإجراءات عن الحكم القانوني الواقع، فإن لم يتم العثور عليه فيتم البحث في نصوص قانون الإجراءات عن نص يحكم واقعة مماثلة للواقعة، وفي حالة عدم وجود ذلك يتم البحث في نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بقانون الإجراءات، وفي حالة عدم العثور على ذلك فيتم الرجوع إلى المبادئ العامة التي تحكم الإجراءات، فإن لم يجد يتم الرجوع إلى النظام القانوني للدولة. 7 مصادر قانون الإجراءات هي مصادر مباشرة وهي نصوص قانون الإجراءات والمبادئ الجزائية في الدستور، ومصادر غير مباشرة وهي القوانين التي يحيل إليها قانون الإجراءات سواء كانت الإحالة صريحة أو ضمنية. 8 القاعدة العامة أن نصوص قانون الإجراءات الجزائية تسري من حيث الزمان بأثر مباشر وفوري وعلى الوقائع التي تحدث بعد صدور القانون. 9 القاعدة العامة أن نصوص قانون الإجراءات الجزائية تسري على جميع الجرائم التي تحدث في الأرض اليمنية أو السفن أو الطائرات التي تحمل علم اليمن بصرف النظر عن جنسية مرتكبي هذه الجرائم. 10 النظم الإجرائية 3، النظام الأول النظام الاتهامي، النظام الثاني النظام التحري والتنقيب، النظام الثالث النظام المختلط. 11 القانون اليمني أخذ بالنظام ماذا؟ بالنظام الإجرائي المختلط. وبهذا نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم، على أمل اللقاء بكم في محاضرة أخرى بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قانون الإجراءات الجزائية. الإعداد والتقديم الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين. الهندسة الصوتية رياض المحيي. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدري.